بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. طيب، خلوني أنقل المكان وأرجع لكم تاني إن شاء الله. خليكم معايا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد سبق بيانهما حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. فالإنسان لابد أن يراقب نفسه في هذه الأربعة: من كانت فيه كان منافقا خالصا، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعله. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. من تحلم بحلم، يقول النووي: تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وهو كاذب. والآنك الرصاص المذاب، اللي هو من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، مش عاوزينك تسمع حديثهم وانت قعدت تركز عشان تسمع، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب. طيب، هنا بيقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعله، يعني يلقى في النار ثم يؤمر أن يعقد بين تلك الشعيرتين، شعرتين صغيرين كده يقعد إيه يربطهم مع بعض يعني. ودي حاجة صعبة جدا لو أنت مش متوتر، فما بالك بقى لو متوتر شوية، عمرك ما تعرف تعملها. طب لو في النار؟ قال: ولن يفعل. يعني كأن المعنى والله أعلم أنه يعني يعقد بين هاتين الشعيرتين ونخرجك من النار. مفهوم؟ قال: ولن يفعل، ليطول العذاب يعني في النار. ماشي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. طب إزاي يري الرجل عينيه ما لم تريا؟ إنه يقول: رأيت فيما لم يره، أنا شفته بعينيه وهو ما شافش حاجة،
أسرى الفرة، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، عياذا بالله، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فرن، فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، هكذا ضبطها، معتمة ولا معتمة، معتمة يعني لابسة عمامة ولا مش عارف، فيها من كل نور الربيع، وإذا بين، حد عنده ضبط تاني في نسخة تانية؟ عندي معتمة كده، الميم مضمومة والعين ساكنة والتاء مفتوحة والميم عليها شدة وفتحة. فيها من كل نور الربيع، هي فيها نور فهي مش معتمة. طب خلونا نشوف معتمة، أنا صراحة مش ضابط الكلمة أوي يعني، ومش فاكرها يعني حتى عشانها. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط. قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناه فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، عياذا بالله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شطقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا والشاهد في الحديث. وأما الرجل وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني، عياذا بالله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي عندي الكذبة هكذا بفتح الكاف، الكذبة عندك كده في نسخة تانية يعني. طيب، وأما الولدان الذين قالوا: أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم، رواه البخاري. وفي رواية: الله رأيت الليلة رجلين أتيان فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم ذكره وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، يعني الزنا والزواني، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، وفيها حتى أتينا على نهر من دم، ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها: فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة، برضو بنفس الضبط، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. وفيها: الذي رأيته بقى فوق كمان، الذي رأيته هكذا يشق صدقه. وفيها: الذي رأيته يجدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، عشان أخوكم شوية سأل يعني إيه يرفضه، فرفض القرآن أن بعد أن أحرسته وحفظته نمت عنه ليلا ولم تعمل به نهارا. وفي الرواية الأولى فيها أنه كمان ينام عن الصلوات المكتوبات كمان. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. قال: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته فلو أتيت منزلك. رواه البخاري. قوله يسلغ رأسه هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي يشدخه ويشقه. قوله يتدهده أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو معروف. قوله فيشرشر أي يقطع. قوله ضوضو وهو بضادين معجمتين أي صاح. وقوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها. قوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أي وافية النبات طويلته، كأنها يعني تحيط بتلك الروضة، إحاطة العمة مثلا ممكن. قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة، وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة، وهو اللبن. المحض من البياض النهر. فسمى بصر أي ارتفع، وصعدا بضم الصاد والعين أي مرتفعا، والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة، وهي السحابة. باب بيان ما يجوز من الكذب. يعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، هذا كتاب آخر للإمام النووي. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا طبعا وجب الكذب إن لم يكن ثم مندوحة على الكذب، إنما لو يقدر يعمل أي حاجة تانية وما يكذبش ما يكذبش، إنما لو ما فيش حل غير أنه يكذب يكذب، ما يسلمش أخاه للظالم يظلمه، أو ما يسلمش مال أخيه للظالم يأخذه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، يعني يوري يعني يقول كلمة لها معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. هو يريد المعنى البعيد واللي قدامه هيفهم المعنى القريب، ده معنى ان هو يوري. يعني مثلا زي ايه، كان حد من العلماء زمان ويدخل الناس تفضل وراه مش سايباه في حاله، يروح المسجد مش عارف يخلو بربه خالص ولا عارف يشوف اشغال ولا يشوف علم ولا كده، فالناس مش سايباه في حاله. فكان يعمل ايه، يدخل البيت وبعدين عنده جارية، فيجي حد يخبط يقول له ايه عاوز اكلم فلان، فالجارية تقول له اطلبه في المسجد اطلبه في المسجد. طبعا هي ما قالتش انه في المسجد، هي ما قالتش هو في الجامعة، تقول له اطلبه في المسجد. فده من باب الايه، ان التورية خلاص، او المعاريض، وان في المعاريض مندوحة عن الكذب. يبقى هي عرضت قالت تطلبه في المسجد، هو يفهم ان هو في المسجد، وهي ما قالتش انه في المسجد خلاص. ومعنى التورية ان يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة اليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني من الكذب، يعني تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذا يجوز فيه الكذب، والعلماء فهموا منه قاسوا عليه، يعني زي ما قال كده النووي فوق، إن كل أمر محمود ولا يتم إلا بالكذب، فللإنسان أن يكذب. خلاص. باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة. عن أسماء قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. والمتشبع الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة، يعني بها ضرة، يعني هو جوزها متجوز اتنين، فهي عاوزة يعني يظهر نكاية في ضرتها، تظهر شيئا لم ان هي مثلا ايه ده جزء ده بيجيب لي كذا لما بيجي، ده بيعمل لي كذا، ده فهي بتقول، هي بتسأل يعني عاوز اعمل كده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزي بزي أهل الزهد والعلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك والله أعلم. يعني لو حد يدور لنا على معنى الحديث زي ما انا قلت كده ولا لا برضه، يعني هي كانت عاوزه تعمل ده لتغيظ ضرتها، لتغيظ ضرتها، فبين ان هي يعني بينفق عليها اكثر او بيهتم بها اكثر او كده. باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بقى كعادتنا لما بنجيب حاجة بنجيب الحته اللي احنا ايه اللي عاوزينها، بقى كلام كتير كده عشان مش هنسيب الدرس ونقعد نقرا، يعني معنى كلام اسماء بس كده عشان نقعد نقرا بقى الكلام الكتير. رضي الله عنها طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. طيب، هنا أخوك طبعا جزاك الله خيرا، الأول بلال طبعا، وبعدين أخوك بقى عبد الله قطعها. أي ادعت أمام ضرتها أن زوجها يعطيها من الحظوة والمكانة أكثر من الواقع. طيب، الحمد لله. باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت، بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه، وهذا هو الشاهد، ولعن المؤمن كقتله. هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، يعني لعنت الناقة، يعني حرنت عليها الناقة، مش راضية تمشي فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. سيبوا الناقة بقى ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم. أقول لكم حاجة تدوروا عليها، إحنا هنقف هنا. عندي معنى في هذا الحديث، دوروا كده حد قاله، ولو حد لقى حاجة يجيب يحط، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأديب، يعني من باب التجديد عليهم كي لا يفعلوا ذلك مرة أخرى. فناقة في السفر مهم جدا ومحتاجينها جدا نحط عليها الحاجة، فإن إحنا لا ننتفع بها طول السفر، يعني ممكن يبقى المعنى دوروا عليه، ما حدش ياخد مني الكلام ده، دوروا عليه وإيه لو حد لقى الكلام ده يجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأديبا لهم. ماشي، طبعا اللي هيجيب الكلام ويحطه يقول لنا جايبه منين، يعني لقى فين. ماشي، وقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.